الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل وهو الثاني من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وآتوا أعطوا النساء الزوجات صدقاتهن مهورهن التي فرضتم لهن وهو الحق الواجب للمرأة على زوجها بل إنه من شروط النكاح. فلا يجوز أن تزوج المرأة إلا بولي ومهر ويجب أن يعلن النكاح بخلاف زواج العاهرات ولا حد لأقل المهر وأكثره. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير فلو تنازلت عن حقها جاز وإن لم يفرض لها مهر كان لها مهر المثل. ويجوز تقديم المهر جميعا ويجوز تأخيره ويجوز تقديم بعضه وتأخير بعضه وربما كان المهر عينا وربما كان معنويا. فمن المعنوي ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبو طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت امرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له أخرجه النسائي. واعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها وتزوجها وكان عتاقه مهرا لها. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بما يحفظ من القرآن. ومن المهر العيني أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة للأنصار على وزن نواة من ذهب وكلما خفت المهور كان ذلك أعظم في البركة والأجر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. خرجه أحمد وفي عيسى بن ميمون ضعيف. لكن قد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بدرع حطمية أخرجه أحمد عن علي رضي الله عنه. وهذه مسألة توسع الناس فيها لا سيما في بعض البلدان إذا تصبح مهور النساء في الكثرة بمكان حتى يؤدي إلى تأخر الزواج وانتشار العنوسة وربما كان سبب انتشار الفساد. الله المستعان. فأعطيهن المهر نحلة أي فريضة فرضها الله عز وجل لهن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي إن طابت نفوس الزوجات بإعطاء أزواجهن من مهورهن فلا حرج في ذلك إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكلوه هنيئا مريئا صائغا طيبا لا يلحقكم فيه إثم ولا معرة وهو رزق جاء إليكم من غير تعب ولا مشقة. فالهنيء الطيب الصائغ والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. ولذلك يقولون مهر المرأة من أطيب المكاسب لأنها تأخذه بحل. ولا تؤتوا ولا تعطوا السفهاء ضعيف التصرف كالطفل قبل البلوغ والمجنون. وقيل النساء والصحيح أن المرأة إذا كانت حرة حسنة العقل تأخذ حقها. أموالكم أي التي بأيديكم التي جعل الله لكم قياما أي كنتم أولياء على أهلها ووكلتم بالحفاظ عليها وارزقوهم فيها أعطوهم إذا احتاجوا إلى طعام وشراب وإيجار بيت ومنزل ونحو ذلك. واكسوهم أي ألبسوهم ما يحتاجون لمواراة سواتهم ولتجملهم وقولوا لهم قولا معروفا أي عدوهم عدة جميلة يعني ما يكون مال الغلام عندك ومال المجنون. فإذا جاءك يريد مالا تقول مالك حق أسأعطيك شيء أنت سفيه هذا ما يصلح. ولكن تعطيه بالمعروف ثم تعده معروفا إن شاء الله أحفظ لك مالك، أول ما تكبر أدفع إليك، اشترى لك كذا، تبني كذا، تتزوج، بحيث يكون له أمل، ما يحس أنه مهضوم مظلوم. وقولوا لهم قولا معروفا يعدوهم عدة جميلة، مثاله قل له يا بني أنا ليس لي رغبة في أكل مالك، وأنا إذا أحفظ هذا المال إنما أحفظه لحظ نفسك حتى لا يضيع، فإذا كبرت دفعته إليك في الكلمة الطيبة صدقة. والمعنى أن الولي يعطي السفيه من ماله بالمعروف طعاما وكسوة وإيجارا وعلاجا وما شاء من ذلك، وزد له الكلمة الطيبة حتى لا يجد في نفسه ما ينقصه ويغضبه. وابتلوا اختبروا اليتامى وانظروا في شأنهم، فلا تستعجلوا في دفع المال إليهم حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا سن الزواج، وهذا يكون بالرشد وتحمل المسؤولية. فإن آنستم وجدتم والتمستم وأبصرتم منهم رشدا عقلا صالحا يحفظ به المال ويصلح به الحال، فادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم أموالهم التي أمنتم عليها، فإنما كان الولي أمينا على مال الفقير. والمرأة والمجنون، فإذا أفاق المجنون من جنونه وارتفع عنه عن البقية السفه أخذوا حقهم كاملا غير منقوص، وما كان قد لحقه النقص فليبين لهم وليتحلل منهم. ولا تأكلوها يا أموال اليتامى، وذكر الأكل كناية عن غيره، إسرافا من باب الصرف بغير حق، والإسراف حرام مطلقا كما قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبدارا أي مبادرة، فتسابقون بإتلاف مالهم من المال قبل أن يكبروا، بإتلاف مالهم من المال قبل أن يكبروا فيأخذوا أموالهم، ومن كان غنيا فليستعفف عن أموالهم، بل إن استطاع أن ينفق عليهم من ماله فعل، وكان له الأجر العظيم من الله عز وجل. فإن أبى إلا أن ينفق عليهم من أموالهم فلينفق بالمعروف وليمسك عن نفسه، فلا يأكل أموالهم، والعفة مطلوبة في جميع الأحوال، فما بالك إذا كانت عن المال الذي لا يجوز لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف عفه الله، أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. ومن كان من أولياء اليتامى فقيرا فليأكل بالمعروف بدون مجاوزة وإفراط وتفريط. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف أي بغير فساد. فإذا دفعتم إليهم أموالهم أي عند بلوغ رشدهم فأشهدوا عليهم حتى لا يدخل الشيطان ويقول القائل أخذ أموالهم وأفسدها، بل يقول أشهدكم أني دفعت إليهم أموالهم كما استلمتها، فإن كان قد صرف منها شيئا أخرجها لهم الكراريس وبين سبب النقصان في ذلك المال، فإن كان قد نقص من مالهم بغير وجه بوجه حق لزمه رده. وفي هذا أهمية الكتاب والإشهاد، وكفى بالله حسيبا مطلعا ومحاسبا وشهيدا في حال نظرهم للأيتام وحال دفع المال إليهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فائدة في هذه الآية مشروعية الحجر على أموال السفهاء، ويكون لسببين: الأول لحظ نفس المحجور عليه كالحجر على المجنون والصغير والمرأة اللذين لا يحسنون التصرف فيحجر عليهم حفاظا على أموالهم. الثاني الحجر لحظ الغير كالحجر على المفلس، فالأول يرتفع بالرشد وحسن المعاملة من صاحب المال، والثاني يرتفع بأداء الحق إلى الغرماء. والحجر على الإفلاس ليس للغرماء إلا ما وجدوا من المال يقتسموه أسوة بالنسبة، فمن كان مثلا له دين أكثر يأخذ نسبة أكثر، لأنه مثلا قد يكون دينه 200,000 وليس معه إلا 100، فلو قلنا 100 ندفعها الواحد ضاع البقية، ولكن 100 تقسم بين الغرماء بالنسب. قال قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فيهم أخذ ماله أكبرهم وأقواهم وحرموا النساء والصغار من ذلك، فأنزل الله عز وجل في النهي عن ذلك هذا البيان العظيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ويدخل في ذلك كبارهم وصغارهم، وللنساء نصيب من صغارهن وكبارهن مما ترك الوالدان والأقربون، الأب والأم وبقية العصبة الذين يقع بينهم المواريث كالابن والأخ وغير ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقد يتوهم متوهم أن هذا النصيب إنما يكون من المال الكثير، فرد ذلك بقوله: إما قل منه أو كثر من قليل المال وكثيره نصيبا حظا مفروضا مكتوبا فرضه الله وقدره بالعدل وهو الحكيم العليم. وإذا حضر القسمة تقسيم المواريث بين أصحاب الأنصب الشرعية أولو القربى الذين لا يرثون، واليتامى الذين لا آباء لهم ممن لا يرث، والمساكين الذين لا مال لهم فرزقوهم منها أعطوهم وارضخوا لهم، أي غير مقدر بشيء محدد، ولكن يعطون ما يعطون به ويكسون ما يطعمون به ويكسون. وقولوا لهم، أي لمن حضر، قولا معروفا، يعني إن لم يعطوا يقال لهم: يا جماعة، المال قليل والمال لأهله فاعذرونا، وإن أعطوا القليل يقال لهم: هذا لكم وتعذرونا في عدم الإكثار لأن الحال ضيق وكذا. فإن لم يعطوا شيئا فليكن لهم القول المعروف: وسع الله عليكم ورزقكم واعذرونا لم نتمكن من إعطائكم، ونحو ذلك النسخ. وهذا الحق على الاستحباب لا الوجوب، وقد قال بعض أهل العلم بنسخ هذه الآية، والصحيح أنها منسوخة من الوجوب لا من الاستحباب. وليخشى الأوصياء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الضيعة والقلة والفقر، فليتقوا الله في الوصية ونحوها، فلا يجوز أن يتجاوز الثلث في الوصية لهم أو لغيرهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني قربت من الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. متفق عليه. وليقول قولا سديدا: فلا يوصي عند موته إلا بما شرعه الله عز وجل دون الثلث، ولا وصي لوارث. قد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث للربع. وبهذه الآية بيان أن تقوى الله عز وجل من أعظم أسباب رزق الرجل وذريته، كما قال الله عز وجل: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتها كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى بعدم دفعها لهم حين يتعين دفعها أو حرمانهم بما أوجب الله عليهم ظلما، أي بغير وجه حق، فخرج منه ما تقدم في الآية السابقة ما كان بالمعروف، وذكر الأكل دون غيره لشيوعه، وإلا فمن أتلف مال اليتيم في شراء ضيعة أو شراء لباس فإنه داخل في هذا المعنى. إنما يأكلون في بطونهم نارا ما يكون سببا، وهذا على المآل أي في الآخرة يكون سبب إلى النار، وسيصلون وهو ويد حر جهنم، كما قال الله عز وجل: إلا من هو صال الجحيم سأصليه سقر. سعيرا أي نار ملتهبة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إلى هنا بارك الله فيكم.